الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد دارت حوارات ومناقشات بين موسى عليه السلام وفرعون، وكذلك مع ملأ فرعون. وهذه المحاورات وردت في سور متعددة وبأساليب شتى، فيها المنطق السليم والحجة الناصعة والشجاعة الفائقة من جانب موسى عليه السلام، وفيها التهديد السافر والجهل الفاضح والتباهي بالقوة والطغيان من جانب فرعون. فمن الآيات القرآنية التي قصت علينا جانبا من تلك المناقشات والمحاورات التي حدثت بين موسى وفرعون قوله تعالى في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. جاء التكليف: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. اذهب يا موسى أنت وأخوك إلى حيث آمركما، متسلحين بآياتي ومعجزاتي. بآياتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ومعجزاتي، ولا تنيا في ذكري، لا تضعفا ولا تتراخيا في ذكري وتسبيحي وتقديسي بما يليق بذاتي وصفاتي من العبادات والقربات، فإن تذكركما لي هو عدتكما وسلاحكما وسندكما في كل أمر تقدمان عليه. فالآية الكريمة تدعو موسى عليه السلام وهارون كما تدعو كل مسلم في كل زمان ومكان إلى المداومة على ذكر الله تعالى في كل موطن، بقوة لا ضعف معها وبعزيمة صادقة لا فتور فيها ولا كلال. وقد مدح سبحانه المداومين على تسبيحه وتحميده وتقديسه في كل أحوالهم فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمراد بقوله ولا تنيا في ذكري أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له. ثم أرشدهما سبحانه إلى الوجهة التي يتوجهان إليها: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. إلى أين نذهب؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فأرشدهما إلى الوجهة التي يتوجهان إليها فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون لتبلغاه دعوتي ولتأمراه بعبادتي، فإنه قد طغى وتجاوز حدوده وأفسد في الأرض، وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم أيضا ما علمت لكم من إله غيري. قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إرشاد منه سبحانه إلى الطريقة التي ينبغي لهما أن يسلكاها في مخاطبة فرعون. اذهبا إليه وادعواه إلى ترك ما هو فيه من كفر وطغيان، وخاطباه بالقول اللين وبالكلام الرقيق، فإن الكلام السهل اللطيف من شأنه أن يكسر حدة الغضب، وأن يوقظ القلب للتذكر، وأن يحمله على الخشية من سوء عاقبة الكفر والطغيان. وهذا القول اللين الذي أمرهم الله تعالى به هنا جاء ما يفسره في آيات أخرى، منها قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على ألطف أساليب المخاطبة وأرقها وألينها وأحكمها. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، بهذا اللطف اللطيف في المخاطبة، بهذه الرقة واللين مع الحكمة. فقولا له قولا لينا. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهي أن فرعون كان في غاية العتو والاستكبار، وموسى كان صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قراءته لهذه الآية: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. يا من يتحبب إلى من يعاديه، يقصد الله تبارك وتعالى، ومن يعاديه يقصد فرعون. لما أمر موسى عليه السلام أن يقول له قولا لينا يتودد إليه من أجل أن يطيع وألا يلد في عناده وألا يركب رأسه، فيريد أن يتسلل إلى سواء قلبه ليستجيب، وهذا هو المقصود. ففهم يزيد الرقاشي هذا الفهم عند تلاوة هذه الآية الكريمة: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. الحاصل أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذكر تعالى ما قاله موسى وهارون عندما أمرهما جل جلاله بذلك، فقال: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وجهتنا إلى هذا الطاغية من أجل أن ندعوه إلى عبادتك وحدك، ولكن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون بعد أن أمرهما ربهما بالذهاب إلى فرعون لتبليغه دعوة الحق: يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعاجلنا بالعقوبة قبل أن ننتهي من الحديث معه في الأمر الذي كلفتنا بالكلام معه فيه. نحن نخاف ألا يعطينا فرصة أن يفرط علينا، أن يعاجلنا بالعقوبة قبل أن ننتهي من الحديث معه في الأمر، أو أن يطغى، أن يزداد طغيانه فيقول في حقك يا ربنا ما لا نريد أن نسمعه، ويقول في حقنا ما نحن بريئون منه، ويفعل معنا ما يؤذينا. أن يفرط علينا أو أن يطغى. جمع سبحانه بين القولين اللذين حكاهما عنهما، لأن الطغيان أشمل من الإفراط، إذ الجملة الأولى تدل على الإسراع بالأذى لأول وهلة أن يفرط علينا، الثانية أو أن يطغى تشتمل الإسراع بالأذى وتشمل غيره أيضا من ألوان الاعتداء، سواء أكان في الحال أم في الاستقبال. لو قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا، دخل في ذلك الطغيان، إننا نخاف أن يفرط علينا. ولو قال أيضا إننا نخاف أن يطغى، فهذا أيضا يدل على أنه بلون من ألوان الطغيان أنه يفرط عليهما، يعاجلهما بالعقوبة قبل أن ينتهي من الحديث معه في الأمر. فجمع الله تبارك وتعالى بين هذين القولين اللذين حكاهما عن موسى وهارون، لأن الطغيان أشمل من الإفراط. الجملة الأولى تدل على الإسراع بالأذى لأول وهلة، الثانية تشمل الإسراع بالأذى وتشمل غيره من ألوان الاعتداء سواء كان في الحال أم في الاستقبال. وهنا يجيبهما ربهما تبارك وتعالى بما يثبت فؤادهما ويزيل خوفهما قائلا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال تعالى لهما: لا تخافا من بطش فرعون، إنني معكما بقوتي وقدرتي ورعايتي. وهذه معية خاصة، إنني أسمع كلامكما وكلامه وأرى فعلكما وفعله، ولا يخفى علي شيء من حالكما وحاله، فاطمئن أنني معكما بحفظي ونصري وتأييدي، وأن هذا الطاغية ناصيته بيدي ولا يستطيع أن يتحرك أو يتنفس إلا بإذني. معية خاصة قد تكون للأشخاص كما هنا، وكذلك كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. إن الله معنا معية أشخاص، معية خاصة، ومعية صفات. إن الله مع المحسنين إلى غير ذلك من الصفات المحبوبة لرب العالمين. ثم بيّن لهما ربنا تبارك وتعالى طريق الدعوة فقال: فأتياه فقولا إنا رسول ربك. فأتيا فرعون وادخل عليه داره أو مكان سلطانه وقولا له بلا خوف ولا وجل: إنا رسول ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. وكان البدء بهذه الجملة لتوضيح أساس رسالتهما ولإحقاق الحق من أول الأمر، ولإشعار فرعون منذ اللحظة الأولى بأنهما قد أرسلهما ربه وربهما ورب العالمين لدعوته إلى الدين الحق، وإلى إخلاص العبادة لله الواحد القهار، وإلى التخلي عن الكفر والطغيان، وأنهما لم يأتياه بدافع شخصي منهما، وإنما أتياه بتكليف من ربه ورب العالمين: إنا رسول ربك. فجئنا لأن ربنا تبارك وتعالى أرسلنا إليه. الجملة الثانية التي أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقولاها لفرعون ذكرها الله تعالى في قوله: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأطلق سراح بني إسرائيل: دعهم يعيشون أحرارا في دولتك، ولا تعذبهم باستعبادهم وقهرهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم. قد جئناك بآية من ربك، جملة ثالثة تدل على صدقهما في رسالتهما. المراد بالآية هنا جنسها، فتشمل العصا واليد وغيرهما من المعجزات التي أعطاها الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام. جئناك بمعجزة من ربك تثبت صدقنا وتؤيد مدعانا وتشهد بأن قد أرسلنا الله تعالى إليك لهدايتك ودعوتك أنت وقومك إلى الدخول في دين الحق. فالجملة الكريمة تقرير لما تضمنه الكلام السابق من كونهما رسولين من رب العالمين، وتعليل لوجوب إطلاق بني إسرائيل وكف الأذى عنه. الجملة الرابعة التي أمرهما الله جل وعلا بأن يقولاها لفرعون قوله: والسلام على من اتبع الهدى. أي قولا له أيضا: السلامة من العذاب في الدارين لمن اتبع الهدى بأن آمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي هذه الجملة من الترغيب في الدخول في الدين الحق ما فيها: والسلام على من اتبع الهدى. لذا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من كتبه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل ملك الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. حكى ربنا تبارك وتعالى الجملة الخامسة التي أمر موسى وهارون أن يخاطب بها فرعون، فقال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قولا له: إنا قد أوحي إلينا من ربنا وخالقنا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآياته وحجده سبحانه وتولى عنها وأعرض عن الاستجابة لها. وبذلك نرى في هذه الآيات الكريمة أسمى ألوان الدعوة إلى الحق وأحكمها، فهي قد بدأت بالأساس الذي تقوم عليه كل رسالة من الله جل وعلا، إنا رسول ربك، وثنت ببيان أهم ما أرسل موسى وهارون من أجله، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، وثلثت بإقامة الأدلة على صدقهما، قد جئناك بآية من ربك، وربعت بالترغيب والاستمالة والسلام على من اتبع الهدى، ثم ختمت بالتحذير والترهيب من المخالفة، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.